أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم تغطية خاصة لموكب 27 أكتوبر الذي دعت له لجان المقاومة بحري، وأيضا نقف عند الأوضاع الإنسانية للنازحين بمدينة الروسيرس بإقليم النيل الأزرق، وأيضا نقف عند البيان الذي أصدرته أسرة المعتقل وجد صالح والذي اتهمت فيه النائب العام بالتماطل والاستهداف السياسي، وأيضا المتحدث باسم حزب البحث العربي الاشتراكي عادل خلف الله يتحدث عن الموقف الدولي والإقليمي بعد مرور عام لانقلاب 25 أكتوبر. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2022. انطلاق مواكب حاشدة من بحري وأم درمان والخرطوم إلى القصر الجمهوري، والسلطات تقلق كبر المكنمر وتطلق الغاز المسيل للدموع. محامو الطوارئ يعلنون عن إصابة 131 حالة و98 معتقل بينهم قُصّر خلال مليونية 25 أكتوبر. الدكتور محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة القومي يقول المكون العسكري طالب بضمان عدم المساءلة حول الجرائم ويؤكد استمرار الاتصالات. الدكتور محمد المهدي حسن يؤكد أن العنف تجاه المتظاهرين السلميين يجب أن لا يعيق العملية السياسية بين المجلس المركزي والمكون العسكري. حزب البعث الاشتراكي يصف المواقف الدولية والإقليمية تجاه السودان بالضبابية بعد مرور عام على الانقلاب، ويشيد بموقف البنك الدولي. وزير الصحة بالنيل الأزرق يكشف عن حالات إصابة بالسل الرئوي وسط النازحين بالإقليم ويطالب المنظمات بالتدخل. إقلاق تام للمدارس بولاية شمال كردفان حتى العاشر من نوفمبر بسبب تفشي حمى الضنك. ارتفاع كبير في الإصابات بحمى الضنك والشيكونغونيا في 4 محليات بالبحر الأحمر. وزير الصحة بشمال دارفور يكشف عن 4 وفيات جراء الملاريا وإصابة 7869 حالة خلال أسبوع، بزيادة كبيرة عن المعدلات الطبيعية. 3 إصابات بجدر القرود في شمال دارفور و 128 حالة مؤكدة بحمى الضنك وتزايد حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي ها. زوجة وجدي صالح تتهم النيابة بالاستهداف السياسي لوجدي تحت ستار العدالة، وتؤكد عدم طلب النائب العام أوراق القضية للبث في طلب الفحص. زوجة وجدي صالح تتهم النيابة بالاستهداف السياسي لوجدي تحت ستار العدالة، وتؤكد عدم طلب النائب العام أوراق القضية للبث في طلب الفحص. ولاية جنوب دارفور تؤكد عدم تأثير هجرة الرعاة نحو الشمال على عملية الحصاد حتى الآن، ويتوقع زيادة بنسبة 25% للأراضي المزروعة خلال الموسم. حكومة جنوب كردفان تؤكد أن غياب الأمن أكبر مهددات الوضع الاقتصادي في جنوب كردفان. الآلية الثلاثية تعلن لقائها بمجموعة من ممثلي لجان المقاومة، وتؤكد أهمية الحوار لتحقيق اتفاق سياسي يقود لتغيير إيجابي في السودان. نقص الأيد العاملة وآفة الزرزور يهدد الحصاد لمحصولي الفول السوداني والسمسم بجنوب كردفان. إلى اللقاء.
والآن ننتقل إلى زاوية خبر وتعليق، والذي نلتقي فيه دائما الأستاذ الصحفي محمد موسى حريكة حول تعليقه على خبر الأسبوع. مرحبا بك أستاذ، وماذا لديك في زاوية اليوم؟
في زاوية اليوم طبعا لا يمكن القفز على الخبر اللي هو بالبيان اللي أصدرته الشرطة السودانية عقب المواكب بتاعت الاحتجاج والمظاهرات الهادرة اللي انطلقت 25 من أكتوبر 2022 تنديدا على مرور عام على انقلاب البرهان. مما جاء في هذا البيان حتى وصولها للمواقع الفاصلة المحيطة بالمواقع، وتم التعامل بالغاز وخراطيم المياه بحضور مراقبين ومستشارين من النائب العام ووزارة العدل. ويمضي البيان قائلا إننا نتعامل مع قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب وتحمي الأعلام بألوان أحمر أصفر أسود أزرق. ويمضي البيان المهزلة هذه المجموعات لديها تسليح كامل وموحد بالدرج والغاز والملتوف والخوازيق المصنعة وشنط جراية في الخلف. قادة المجموعات يوجهون ويصدرون التعليمات للمجموعات بأسلوب الكر والفر. يقول البيان نناشد وزارة العدل والجهاز التشريعي بفرض إجراءات استثنائية لتمكننا من مواجهة تلك المجموعات لحسم الفوضى والردع وتقديم الجناة للعدالة. ده مجرد أو هذه مجرد مقتطفات وردت في بيان وزارة الداخلية أو الشرطة السودانية. أول ما قريت البيان طوالي مشيت لجوجل أتساءل هل هنالك ما يسمى بالشرطة السودانية؟ وجدت أن هذه الشرطة تأتي في المرتبة الرابعة من أفسد 10 أجهزة شرطية في العالم، وده كلام جوجل يعني أنا ما جبته من رأسي يعني. وتعاملت بعد ذلك مع المسألة وفق إحداثيات انقلاب البرهان منذ 25 أكتوبر 2021. كانت الحصيلة أنه في عام واحد هنالك ما يفوق 130 من القتلى اللي هم الشهداء، ذاك عن الجرحى والمختفين قسريا، هنالك ما يفوق 3000 جثة بمشارح الخرطوم ومدرمان، وده في غياب كامل للمعلومة الأمنية اللي يفترض أنها تكون من وظيفة الشرطة. الشرطة التي تقمع المظاهرات تضم للسمين وغناصة وآخرين بأزياء مدنية وسيارات دون لوحات في وسط العاصمة الخرطوم، كل ذلك في مواجهة مظاهرات سلمية واحتياجات انطلقت في مواجهة نظام جاء وانقلاب البرهان الذي جاء لتعطيل المسيرة الديمقراطية. ده غير المركبات المدرعة وسيارات الدفع الرباعي، وشاهدنا عمليات الدهس اللي بتتم من فترة إلى أخرى ودهس حتى الأطفال كما حدث في عطبرة قبل أسبوعين. شرطة تغتال الشباب بإطلاق النار من داخل عربات الرسمية ومن بعد متر ونصف كما حدث لشهيد جبرة في الأسبوع الماضي. شرطة يخترق رصاصها ومغزوفاتها أجساد الشهداء، وزي ما شاهدنا ما حدث لشهيد قاسم، ثم تقوم عربة الشرطة بدهسه بعد ذلك. كل ده تم في يوم 25 أكتوبر 2025 اللي دفع الشرطة لإصدار هذا البيان. طيب بعد كله الشرطة بتطالب الجهات العدلية أنها تمنح سلطات استثنائية لمواجهة الفوضى كما ذكرت. أنا أفتكر لم يبقى شيء سوى أن تحول الشرطة مياه النيل بأكمله إلى حمض ثم تقوم بإغراق الشعب السوداني في داخل هذا الحمض، ده وفق ما يجري من ملاحظات، أو أنها تطالب بالتصديق باستخدام أفران الغاز كما حدث في عمليات الهليكوست الشهيرة. الآن أنا أعتقد أنه على الشعب السوداني أن يضيف هتاف جديد إلى ذلك الهتاف الذي يقول الجيش جيش السودان، الجيش ما جيش برهان. الهتاف الجديد هو الشرطة شرطة السودان، الشرطة ما شرطة عنان. والجدير بالذكر أن البرهان وعنان هم أبناء عمومة، وده قائد للجيش وده من المفترض أنه هو قائد للشرطة. وحتى نلتقي في الأسبوع القادم، دمتم في رعاية الله وحفظه.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، والآن ننتقل إلى مدينة بحري مع مراسلنا لتغطية مواكب 27 أكتوبر الذي دعت لها تنسيقيات مقاومة بحري. مرحبا بك
مستمعو راديو دبنجا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. من بحري المؤسسة 27 أكتوبر موكب بحري ادعت له التنسيقيات لجان مقاومة بحري، وفي الموعد كانت أمدرمان وشرق النيل. بوسترات وهتافات مختلفة تنادي بالحرية والديمقراطية، تنادي بحكومة مدنية يتساوى فيها الجميع في الحق والواجبات، وهدافات مختلفة وبوسترات مختلفة كتب فيها عبارات مختلفة تنادي أيضا بالأمن والأمان لكل السودانيين، هدافات لنبذ العنصرية والفرقة والشتات، وهدافات تنادي برفض اللاءات الثلاثة المختلفة. من بحر المؤسسة نتابع هذه الجولة من بحر المؤسسة.
حرية، سلام وعدالة، مدنية، قرار الشعب، مليونية 27 أكتوبر، بحري، مؤسسة الصمود، إلى القصر حسب مسارات لجنة الميدان، في انتظار أم درمان. برسل رسالة للسوار بأنه نحن موجودين وقاعدين، رسالة للغواطة النظامية أو للشلليات والميليشيات، ما في رصاص، ياتوا رصاص ما عقبوا خلاص، وياتوا وطن دام للأنجاز وماشين في السكة الميت وما متراجعين. ورسالة برسلة لناس التسوية والناس الدعم التسوية بأن لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة ولا تسوية. رجال المقاومة صاحية والشارع صاحي، ونحن مطالبنا إسقاط الإنقلاب، ما إنهاء الإنقلاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. عماد توفيق، نحن جينا الموكب ومشاركين من الخرطوم، نحن ناس الخرطوم وجينا مشاركين موكب بحري حسب الموكب اللي اعلنته لجان مقاومة بحري. المطالب بسيطة، وطن حر نزيه في ظل حكم مدني ينعم فيه كل الشعب بالأمن والاستقرار والسلام، كل إنسان يعيش حياته حر في دولة يكفل القانون يكفل النظام. والمطلب الأساسي عشان يتحقق الكلام ده إنه لابد إنه العسكر يكونوا في سكناته، يعني العسكر كل زول من كل واحد من العساكر يرجع سكناته يشوف شغلته، كل زول يشوف شغله، سياسي يشوف سياسته وكده. فالعساكر للسكنات، والتنازل عن المطلب ده ما ممكن أصلاً ما ممكن.
عليكم، إحنا بنطالب البرهان مش بالتنحي، بنطالب البرهان وزمرته من حركات مسلحة، من دعم سريع، بالمغادرة فورا، والشارع ما هيهدأ، لا تسوية لا أي حاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في المؤسسة، مؤسسة الصمود والأبطال والثورة، والآن في الموكب المفاجئ المعلن بطريقة مفاجئة في يوم 23 بمناسبة التصعيد حتى يوم 30، ومطالبنا انه لازم نتنحى العسكر، ولازم يعني تجينا الدولة المدنية، ولازم نتمتع بحقوقنا في هذه الدولة السودانية.
ومن ولاية الخرطوم ننتقل إلى إقليم النيل الأزرق، وبالتحديد مدينة الرصيرس التي استقبلت عدد من النازحين من المدن التي تشهد اقتتال أهلي. جولة السودان التقت مصعب رزق الله مسؤول اللجنة الإعلامية بغرفة الطوارئ، يتحدث عن الوضع الإنساني للنازحين في الإقليم عموما وفي مدينة الرصيرس بصفة خاصة. مرحبا بك مصعب.
مرحبا بك، مرحبا بكل اجتماعي المشاهدين راديو دبنجة. أنا مصعب رزق الله، مسؤول اللجنة الإعلامية لغرفة الطوارئ. يعني الوضع الآن الإنساني بالنيل الأزرق هو مأساوي جدا. آلاف النازحين بعد الاقتتال القبلي اللي حدث في النيل الأزرق. نتحدث عن النازحين، يمكن عندنا الآن حوالي 16,634 نازح والنازحة في النيل الأزرق، غير الذين لم يصلوا إلى دمازين وروسيرس، الذين يعني في المنطقة القربية في المزموم والقربين، وبرضو أننا داخل الإقليم في دندن وبقومي وبانة والغري 11 و12. آلاف النازحين يعني لم يقدروا حتى الآن بإحصائيات، لكن نتحدث عن الذين وصلوا إلى مدينتي دمازين وروسيرس بمنطقة جنيس وفي الدمازين في مركز حي القسم وفي مركز هاني مريزيق ومركز أبو الكيلك بروسيرس ومدرسة مسيبة بنت كعب ومدرسة المانجلوك ومدرسة عمر المختار وأيضا مدرسة طه الشايب. هذه هي معسكرات النزوح. عندنا الآن في أروسيرس يمكن ما يقدر ب 413 فرد بعدد 190 أسرة، وعندنا عدد الحوامل والمرضعات 21، الكبار السن 19، الإناث 99، ذكور 51، البالغين من 18 ل 65، أيضا عندنا إناث 69 وذكور 72، وأطفال من عمر 5 ل 17 سنة. يعني عندنا الذكور طفل من عمر يوم ل 5، ذكور 51، الإناث 51، عندنا المفصولين 21، يعني لم يصلوا مع أبويهم ولا مع أسرهم. عندنا الأمراض المزمنة عدد 6، سكري وضغط ومرض ذهني وإعاقة ذهنية. عندنا أيضا في مدرسة أبو الكيرك عدد الأسر 60 أسرة بعدد 297 فرد، الأطفال من عمر يوم ل 5، الإناث 31، الذكور 41، أيضا الأطفال من عمر 5 إلى 17، الإناث 40، الذكور 54، البالغين من 18 ل 65، إناث 54، ذكور 40، ورسيم 3، مرضعات زائد حوامل، الحوامل 3، مرضعات 18، حديثي الولادة 1، 24 يوم. هذا هو الإحصاء، هذه هي الإحصاءات التي وصلتنا من مركز الإحصاء هنا بغرفة الطوارئ. تحدث عن الوضع الإنساني، لم يسمح حتى الآن بالتدخل للمنظمات، منظمات المجتمع الدولي، منظمات الأمم المتحدة ومنظمات الوطنية للتدخل والاستجابة السريعة في غرفة في هؤلاء المتضررين والنازحين الموجودين في معسكرات النزوح. نتحدث عن اليوم، نحن في اليوم السابع أو الثامن من الأحداث، والشباب يشيلون الشيلة لوحدهم. حتى الآن لم تتدخل المنظمات. أنا أعلم أن المنظمات تريد التدخل، ولكن حتى الآن لم يتوفر الأمن لها. المنظمات الأمم المتحدة تتخوف من انعدام الأمن، وحتى الآن الحكومة لم تسمح لهم بالتدخل والاستجابة السريعة في معسكرات النزوح بالنيل الأزرق.
مصعب، يعني كما ذكرت أنه حتى الآن المنظمات لم تتدخل، وعدد كبير يعني من النازحين، وانتم كشباب في مدينة الرصيرس بتشيلوا شيلة لوحدكم، كيف بتسيروا اليوم؟ يعني الجهد بيجيكم من وين؟ الدخل بيجيكم من وين؟ كيف بتقدروا تأووا الناس؟ بتأكلون؟ بتعالجون؟ كيف؟
الدعم بيجي من الشباب، من الشير، من السوق الرصيرس، من مجتمع الرصيرس، من كل الخيرين داخل وخارج السودان لتقديم الدعم، تقديم خدمات الطعام والشراب والإيواء لهؤلاء النازحين. نحن نتحدث عن آلاف النازحين الآن هم بمعسكرات النزوح. نريد من الحكومة ومن الذين هم على رأس هذه الدولة، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ الآن الوضع مأساوي جدا في النيل الأزرق، الناس يفترشون، النازحين يفترشون الأرض في الفصول داخل المدارس. لماذا لم يتم الدعم؟ هم يحتاجون لعدد كبير من الاحتياجات الخاصة بهم، يحتاجون إلى فرشات، يحتاجون إلى نواميس، ونحن نهاية فصل خريف والبعوضة والأمراض الكثيرة منتشرة الآن، محتاجين للأغطية، محتاجين للبطاطين، محتاجين للنواميس، محتاجين لأدوات النظافة الشخصية، محتاجين للفوط الصحية بالنسبة للنساء. الوضع حقيقي يتأزم يوم بعد يوم. نحن الآن لنا أسبوع نعمل بكل جد ليل ونهار لتقديم الدعم واستقطاب الدعم لهؤلاء النازحين من الأسر ومن الأحياء ومن الأسواق، ولكن ماذا بعد؟ إلى متى سيكون هذا الحال؟ يعني
احنا كده نقف معك في الجوانب الصحية، أكيد هذا العدد في أمراض، في حميات الأطفال، إسهالات كده، ورينا الوضع الصحي للنازحين.
نحن من هي بنشكر التأمين الصحي، بنشكر الإمدادات الطبية كهي كدور حكومي اتدخلت واحتوت الموقف من الأيام الأولى. نحن لا نتحدث الآن أبدا عن أي سوء في الخدمات الصحية والطبية، توفير عيادات مجانية بالأدوية وبالمعمل وبمقابلة الطبيب داخل هذه المعسكرات. لا، ليس لدينا أي تخوف من الوضع الصحي والدعم اللوجستي بالنسبة للدواء. الدواء متوفر من الإمدادات الطبية، من التأمين الصحي في النيل الأزرق. يعني هذا هو الحال، كسركم تماما الآن في أي مدرسة لدينا عيادة مجانية للمتضررين.
نعم،
يتوفر فيها كل الدواء وكل الخدمات الصحية.
مصعب، رسالة ترسلها لكل ناس النيل الأزرق ولكل السودانيين؟
رسالة لكل السودانيين، أنقذوا النيل الأزرق. الوضع الإنساني أليم 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 بصورة مخيفة جدا، والوضع الإنساني يتدهور يوم بعد يوم. النازحين صابرين وهم ليس لديهم غير الصبر والمتطوعين وغرفة الطوارئ والشباب والمنظمات الوطنية التي تريد أن تتدخل وكل الجهات التي تريد أن تدعم. نطالب من حكومة تقليم النيل الأزرق ونطالب من الجهات الأمنية ومن كل زول. الوضع هو مأساوي وهذا وضع إنساني سنسأل عنه يوم القيامة ويوم الحساب. نسمح للمنظمات بالتدخل، نسمح للمنظمات بتقديم الدعم لهؤلاء النازحين، هم إخواننا وهم أهلنا وهم يعني مننا وفينا، لماذا لم يسمح لهم؟ سؤال في بريد مجلس السيادة وفي حكومة السودان. أسمحوا للمنظمات بالتدخل الإنساني والاستجابة السريعة للمتضررين داخل المعسكرات. ورسالة أخيرة لكل الشعب السوداني، أدعموا أهلنا في النيل الأزرق، هذه قضية كبيرة جدا وهذا وضع صعب جدا يعيشونه الآن داخل المعسكرات.
أصدرت أسرة القيادي بالحرية والتغيير وعضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح عبده بيان اتهمت فيه النائب العام بالتماطل والاستهداف السياسي للأستاذ وجدي صالح. جولة السودان التغت الأستاذة جيهان عبد الوهاب زوجة المعتقل وجدي صالح لمعرفة المزيد حول ما جاء في البيان. مرحبا بك.
بلاغ اصلا هو حسين عملوا له مهارب وكان اتشطب، ونحن استلمنا القرار بتاع الشط يوم 2/10. الشيء اللي بعد ده عرفناه بعد اعلان بتاع الهروب اللي نشروه انه القرار ده اول ما وكيل النيابه شطبه طوالي قاموا استلموه، وكيل النيابه العام هرسيل قام لغب القرار بتاع الشط يوم 28/9 وقرار الشط. يعني احنا لما مشينا استلمنا قرار الإلغاء الشطب بتاع البلاغ ضد وجدي، هو كان already هو لغى القرار وبدون ما يورونا. دي نقطة. الموضوع الثاني إنه وجدي ما متهم هارب، الإجراءات بتاعت إنه المتهم يكون هارب أعلنوا في جريدة حسب ما نحن سمعنا من المحامين الشيء ده بياخد تقريبا 3 شهور لحد ما هم فتشوا يمشوا الأماكن اللي هو بيكون فوق الحاجات الشيء لحد ما يصلوا لأنه هو متهم هارب. لكن وجدي معروف بيته وين، الدار بتاعتي هو بيكون وين، الجزيرة قبل إعلانه للمتهم هارب هو كان يعني على الجزيرة مباشر أبو بيطلع ندوات، فهو ما متهم هارب. المهم إحنا يعني احتراما للقانون أول ما لقينا الإعلان بتاع إنه في جريدة هو متهم هارب طوالي وإيش يا وجدي سلم نفسه، وبدليل إنه هو ناس القسم لما مشينا ناس القسم ذات تفاجأ في شنو يعني جبنا جريدة قالوا في إعلان زي ده وإحنا جينا جاي يسلم نفسه. بس بعد ذاك هو قال أنا طبعا ما حقدر أخذ بالجريدة حتصل بالمتحري. المتحري جاء طبعا وجدي رفض يتكلم معاه، رفض يقول أي شيء، وقال له وإنت كده يقولوا لي أنا كيف هارب. المتحري ده ساكن جنبنا بيعرف بيتنا يعني هو جارنا يعني في الحلة المتحري نفسه. ففي النهاية المتحري طبعا ما قدر يقول أي حاجة، فهمنا إنه الموضوع ما بيده هو. دي حاجة. الحاجة الثانية إنه بعد ما وجدي سلم نفسه ورفض إنه يتحروا معاه قبل ما يرفعوا الحصان ويشوفوا الإجراءات بتاعت الإعلان دي، المحامين تقدموا بطلب بتاع فحص للنائب العام. مشوا بعدها بكم يوم لمقابلة النائب العام. النائب العام نفسه اتفاجأ بأنه هم مقدمين طلب بتاع فحص وقال أنا ما جاني أصلا الطلب بتاع الفحص. دي حاجة معناها إنه الشغل ده من النيابة تشهد إنه ما رفعت الأوراق دي للنائب العام، يعني دي حاجة. الحاجة الثانية حتى بعد ما عرف إنه في طلب بتاع فحص وقال لهم وروني الأوراق وكده، اكتشفنا إنه برضو المفروض إنه من المتحري يطلبوا الأوراق والبلاغ من المتحري على سن يراجعوا القرارات يفحصوا البلاغ. برضو ما طلبت الأوراق من المتحري. يعني دي الحاجات دللت لنا على إنه يعني هو في النهاية الشغل ده شغل سياسي ما عنده علاقة بإجراءات قانونية، ما عنده أي علاقة بالشيء الحاصل ده. كل الحاجات دي حاجات مستهدف بها شخصية وجدي، شغل بتاع عساكر كيزان، يعني دي دل وضح لنا. يعني هم نحن المحامين عندهم مجتمعين مع النائب العام لغاية الآن لسه نحن ما عرفنا الحصل معهم شنو، لكن لحد ما نحن مبارح طلعنا البيان ما في الورق ده ما يترفع للنائب العام ولا طلبوا من المتحري الورق للفحص. هذا معناه هم عايزين وجدي يقعد جوا أكثر وقت ممكن بينهم بليهم. الموضوع ده ما عنده علاقة بالقانون، الموضوع ده ما عنده علاقة بالقانون.
ونختم جولتنا مع الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله حول الموقف الدولي بعد مرور عام لانقلاب 25 اكتوبر.
هو خلال العام لم يأخذ موقف العديد من الأطراف الإقليمية والدولية طاب مستقيم أو خط تصاعدي في موقف من الانقلاب في 25 أكتوبر على التحول الديمقراطي في السودان، باعتبار تقييم ما حدث كان هنالك تفاوت فيه. وفي نفس الوقت بعد عام من الواضح أن هنالك أطراف إذا ما كانت على علم فهي كانت متوقعة ذلك، ولذلك أخذ الموقف تابع التفاوت هنا وهناك. صعيد الأمريكي باعتبار أنه الانقلاب تم بعد آخر مبعوث للسودان هو كان مبعوث الإدارة الأمريكية،
نعم،
وطلع ببيان أو تصريح مشترك أكد أنه البرهان ملتزم بالتحول الديمقراطي وحريص على الالتزام بالوثيقة الدستورية، إلا أنه قبل أن تهبط طائرة المبعوث الأمريكي في نيويورك نفذ البرهان الانقلاب. الإدارة الأمريكية ولمدة حوالي نصف عام 6 شهور لم تصف ما حدث في 25 أكتوبر بانقلاب، سمته الاستحواذ العسكري على السلطة بعد ضغوط مجلس الشيوخ ثم الكونغرس وسط لجنة العلاقات الخارجية. اعتبروه بقرار صادر بإجماع الحزبين بأنه ما حصل في السودان انقلاب. الولايات المتحدة الأمريكية بخبرتنا في السودان معها والعديد من التحولات السلطوية في العالم الثالث يعني بيتحرص في أنها تدي نفسها مساحة من الزمن حتى تتعامل مع هذا التطور. وعلى هذا الأساس بدءا الموقف الأمريكي للإدارة الأمريكية موقف متردد كان غير واضح، معتبره مجرد استيلاء أو استحواذ المكون العسكري على السلطة، لم يسميه الانقلاب. نتيجة الضغط من الكونغرس بقى انقلاب، ولذلك يعني بنلاحظ وزارة الخزانة لوحت مثلا القيام بإجراءات من التدابير باعتبار أنه تسمية الانقلاب تترتب على الإدارة الأمريكية مواقف وعقوبات.
نعم.
الموقف الأوروبي لم يكن حاله بأحسن من حال الموقف الأمريكي. صحيح الاتحاد الأوروبي سماه انقلاب، ولكن لاحظنا على الأقل الموقف البريطاني بدأ يتراجع، ونتيجة تراجع الموقف البريطاني انعكس ذلك على موقف الاتحاد الأوروبي والترويكا عموما. وبدل ما تنهاز عمليا كما قالت في بدايات الأولى للإرادة الشعبية وإدارة الانقلاب وأحداث التمسك بالتحول الديمقراطي، قامت بدور الوسيط من خلال البعثة الأممية أو أخيرا من خلال ما عرف بالرباعية اللي فيها الولايات المتحدة والسعودية والاتحاد الأوروبي. فالموقف ملتبس أيضا على الصعيد الأوروبي. الاتحاد الأفريقي بحكم السودان عضو فيه، لائحة الاتحاد الأفريقي بتتخذ موقف من أي انقلاب على التحول على نظام ديمقراطي تعددي. أيضا الاتحاد الأفريقي أخذ موقف إدانة بتاعت بيان، ولكن ما ربط الموقف بالعقوبات بتجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي وبعد ذلك في المنظمات الأفريقية. وأخيرا كما الموقف الأمريكي أتدارى الاتحاد الأوروبي بموقف الوسيط والمحايد من خلال البعثة المكلفة منه بقيادة والذبات وآخرين. حتى الآن الاتحاد الأفريقي بيلعب دور الوسيط ما بين الإنقلابيين والقوى الحراك السلمي. عدم الوضوح في المواقف في تقديرنا ناجم عن عدم الثقة في مستقبل الانقلاب. مصر بدأت في البداية متحمسة للانقلاب، ولكن مع استمرار المقاومة وتنامي الاحتجاجات والرفض الشعبي بعد ذاك السلوك العدواني من قبل الانقلابيين على الحراك السلمي جعل الموقف المصري يتحفظ ولا يرمي بثقله على دعم البرهان بشكل كامل. باختصار نقدر نقول إن الآن الانقلاب رغم المواقف الوسطية أو الضبابية التي تقتنف بعض المواقف، ولكنه معزول إقليميا ودوليا بعد عام كان الموقف الثابت هو موقف المنظمات الدولية المالية في مقدمة البنك والصندوق صندوق النقد الدوليين اللي هم اعتبروا ما حدث انقلاب وأوقفوا كافة التعاملات والالتزامات اللي كانت وقعت مع الحكومة الانتقالية.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.